الحمد لله. قال رحمه الله قوله ألا ألا حرف استفتاح ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد الحديث. قال الخلخالي وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم، يعني إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى اتخاذ القبور مساجد، إما لأنهم كانوا يسجدون للأنبياء الذين هم في القبور، الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله، والمبالغة في تعظيم الأنبياء والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك استحق اللعن. بيان هذين الوجهين أن الأول يذهب يسجد للصنم أو يسجد للقبر أو يسجد للنبي، هذا شرك ظاهر، مفهوم؟ الأمر الثاني أنه يذهب يسجد لله ويصلي لله في ذلك المكان لكنه معظم للنبي تعظيما زائدا غير شرعي، ويعتقد أن في ذلك الموطن بركة أو من أسباب استجابة الدعاء أو كذا، فهذا شرك جلي. فالأول شرك ظاهر، والثاني لما كان من أسباب الشرك سمي خفيا وهو من الشرك الأصغر، إلا إذا أشرك بالنبي فهو شرك أكبر. ومع ذلك لعن الله سبحانه وتعالى الصنفين، من كان شركه أكبر أو من كان شركه أصغر. قوله فقد نهى عنه بآخر حياته، أي كما بحديث جندب، هذا من كلام شيخ الإسلام وكذا ما بعده. قوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة. قلت فكيف يسوق مع هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها، هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون. قوله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، نعم هذا صواب. الذي يقول أنا ما بنيت عليها مسجد سأذهب أصلي في المقبرة هو نفس الصنيع، لأن المسجد عند الإطلاق يشمل كل مكان اتخذ للصلاة والعبادة. قوله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، أي من اتخذها مساجد الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم، وأهل السنن الأربعة أبو داود الترمذي وابن ماجه والنسائي. وهذا الحديث مختلف فيه بين الاتصال والإرسال، والشيخ مقبل رحمه الله تعالى قد صححه. قال ابن القيم رحمه الله بالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه بالشرك كالسجود للصنم وأسباب الشرك وهو الغلو، وذرائع الشرك وهو اتخاذ ما ليس سبب سبب، أو تأدية العبادات في أماكن توصل إلى الشرك، وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله، أي من معرفة معناها والعمل بمقتضاها، فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه، أي يسوى يعدل أي يسوى به سواه، فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب دخل على عباد يعوق ويغوث ونصر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. يعني من أن تعظيم القبور تعظيم للأولياء، ومن أن الطعن في صرف العبادة لغير الله احتقار للأولياء، لبس عليهم الشيطان بهذه الشبهة فصاروا عليها. فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم. قال الشارح: وممن علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم، وهو الحق الذي لا ريب فيه. يعني النهي عن اتخاذ القبور المساجد حتى لا يفتن بها، هذا تعليل بعض أهل العلم وجعلوه من سد الذرائع. قوله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه ولعن من فعله. والصحابة هم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعلم الناس بالتوحيد، وقد عرفوا الشرك قبل ذلك. ومن عرف الحق والباطل وكان من أهل الحق كان أبعد الناس عن الباطل. ولهذا لما اختلفوا في من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب قالوا: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تجردوا عن الباطل بالكلية. قوله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، أي وإن لم يبنى مسجد بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا. قوله: كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي فسمى الأرض مسجدا، تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثني من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها. كان قد ألف أخونا الشيخ أبو بشير رحمه الله تعالى مؤلفا في ذلك، لكن لم أجده في كتاباته، الله أعلم أين ضاع. وإلا كان قد جمع المواطن التي لا تجوز الصلاة فيها مع ذكر الأدلة، لأن الفقهاء يتوسعون في هذا الباب، والذي تثبت به الأدلة قليل، ربما يقولون في قارعة الطريق وفي سطح الكعبة وفي كذا يذكرون مواطن. قال البغوي في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس انتهى. حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد. وأخونا أبو بشير رحمه الله كانت عنده نهمة في طلب العلم، وعنده قدرة على اقتناص الفوائد بما لا أعلم له نظير داخل هذه الدار، حتى أشار الشيخ في بعض مقدماته إلى هذه الفائدة، ولكنه لم يهتم بالترتيب والتنسيق والسرعة في الإخراج، مع أني كنت أناصحه كثيرا، كنت أقول: يا أبا بشير، ما أدراك، قدر الله على الإنسان موت أو يقدر الله على الإنسان شيء، يصعب إخراج كتبه، يصعب الاستفادة منها ويضيع الجهد. وكان رحمه الله لا يبالي بهذه النصيحة، مع طيبته ومع محبته للخير. فلما مات حتى الأوراق التي وجدناها ربما غير مرتبة. فأنا أنصح طالب العلم الذي لديه بحث حتى وإن تسلف في رصه وفي كتابته يجهزه في البيت. الشيخ مقبل رحمه الله يقول: يا أبنائي، أنصح الذي لديه بحث أن يخرجه قبل أن يموت بمعنى كلامه، فربما وضع البحث في يد النساء في أيدي الأطفال لا يعرفون ما فيه، يأخذونه ويرمونه. وفعلا ضاع بكتاب كامل جامع في الأسماء والصفات، أظن أكثر من 500 صفحة، ضاعت به من البيت. ربما وجدوه الأولاد أخذوه مع الذي يحرق. وتأتي بعض النساء إلى البيت تريد أوراقا ما يستخدمونه في اللحوح وغير ذلك، يعطونهم، لا يعرفون قيمة ما تعب فيه الإنسان. والآن عجزت عن الإتيان بمثله، مع أني كنت قد عزمت أن أجعل الكتاب جامع في هذا الباب، ولله الحكمة البالغة وله الحمد على كل حال. فالشاهد أن طالب العلم لو هي رسالة واستطعت أن تهذبها وترتبها وتجعلها في مكان أمين يجعل الله فيها بركة في يوم من الأيام، ويستفيد منها الناس في يوم من الأيام. أما الذي يستطيع يخرج وهو حي يخرج لا يتأخر، إذا استطاع أن يخرج كتبه وهو على قيد الحياة يستفيد منها الناس، وإذا فيها ما يحتاج إلى مراجعة، إذا فيها ما يحتاج إلى ترتيب، إذا فيها ما يحتاج إلى إعادة نظر يستفيد من ذلك. قال المصنف رحمه الله لأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم وعلى الأرض من يقول الله الله، وإنما تقوم على أناس يتسافدون في الطرق تسافد الحمر لا يعرفون الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. والذين يتخذون القبور مساجد، لأنهم وقعوا في الكفر كأولئك، أولئك كفروا، الذي تقوم الساعة عليهم وهم أحياء كفار، وهؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد كفار. قوله إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير. قوله من تدركه الساعة وهم أحياء، أي مقدمتها كخروج الدابة وطلوع الشمس مغربها، بعد ذلك انفخ في الصور نفخة الفزع. الدابة تخرج وتختم الناس، مؤمن كافر. يذكر الشراح أنها تخرج من أجياد، وهناك آثار إلى الآن لم أحقق فيها القول هل هي ثابتة أم غير ثابتة، أنها تخرج من أجياد، يعني معروف أجياد بجانب الحرم جانب الكعبة، وتختم الناس، من وجدته ختمته، مؤمن كافر. ثم تكون خاتمة الناس على من ختم على هذا الختم، فيصبحون يتبايعون: يا مؤمن يا كافر. الكافر ينادي المؤمن: يا مؤمن تعالى، والمؤمن ينادي الكافر: يا كافر تعالى. ما يستطيعون يغيرون من ذلك شيء، وهي قبل قيام الساعة، واختلفوا أيهما قبل طلوع الشمس من مغربها أم الدابة. والمتأمل لحديث عبد الله بن عمرو، مع أنه ظاهره لا دلالة فيه، يجد الدلالة فيه، كما في مسلم قال صلى الله عليه وعليه وسلم: تطلع الشمس المغرب، ماذا ذكر أن من أشراط الساعة طلوع الشمس مغربها ودابة الأرض، وأيهما كانت فالثانية بعدها، وذكر أن دابة الأرض تخرج ضحى. أي ضحى؟ ضحى ذلك اليوم، يوم أن تطلع الشمس مغربها، الشمس تطلع والدابة تخرج ضحى ذلك اليوم. وقد اختلف العلماء هل تمنع لا تقبل التوبة عن التائب في حال طلوع الشمس فقط، أم حتى بعد طلوع الشمس؟ الذي يظهر الله أعلم أنه حتى بعد الطلوع، لأنه قد ختم على المؤمن وعلى الكافر. وبعض أهل العلم قال بل بعد طلوع الشمس تقع التوبة، وإنما في حالة الطلوع لا تقبل التوبة لأنه حالة فزع يتوب الناس كلهم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول باب من قبل المغرب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس منه، فإذا طلعت الشمس منه خلق باب التوبة. قوله والذين يتخذون القبور مساجد معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل، أي ومن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجدا، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، فمن أوصاه أبوه أن يكبره في المسجد كما يفعل الآن كثير من الناس، يبني مسجدا في صنعاء أو في حضرموت أو في غيرها من المناطق ويقول لأبنائه اكبروني في هذا المسجد، هل تنفذ هذه الوصية؟ لا يجوز أن تنفذ. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، يعني كثير من الأمة لم يرفعوا بهذه الأحاديث وبهذا النهي رأسا، وإنما تشبهوا باليهود، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قرب إلى الله، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما هو يتعاطى ذلك ويسمى الفقيه، سمى الفقيه ويسمى السيد ويسمى الشريف، وهو ساحر صاحب قبور، بل ربما استحسنوه ورقبوه في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وإذا نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير ماذا تتوقع؟ تتوقع إن وجدنا آبانا على أمة، هذا هو المتوقع، إلا ممن رحم الله عز وجل. عند أن يذكر لنا الآباء ويذكر لنا الذين بدأوا بالدعوة في البلاد أشياء نتعجب منها، ربما نحن الآن بما لما نشأنا في بيئة قد عرفت الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة، أصبحنا نتعجب. ويذكرون أن رجل رحمه الله خرج من السعودية، ثم كان عندنا قبر صغير يسمى قبر الشريفة، وكان فوقه نوارة كل ليلة، فلما جاء من السعودية هدمها، نزل إليها قبل المغرب فهدمها، فاجتمعت عليه القبيلة وكادوا أن يقتلوه لولا أنه كان شجاعا لم يبالي بهم. وأيضا لما جاءت الدعوة تنكر الناس لحملتها وتكلموا فيهم، وكانوا يقولون فلان جاء بدين جديد، وبعضهم ربما أرادوا سحرهم وبعضهم أرادوا قتلهم، فالشرك والبدعة متعبة وشديدة على النفوس. وكان الشيعة حريصون على صد الناس عن الاستقامة، ومنها أن بعض أجدادي حصل على كتاب بلوغ المرام بخط معروف، فلما علم القاضي وكان شيعيا في المنطقة ببلوغ المرام أرسل إليه، فأخذ الكتاب أبقوا عندهم فترة، ثم أخذوه أرسلوا به إلى الشهارة فترة، ثم استدعوا صاحب الكتاب بعد أن أزالوا كل رضي الله عنه من أمام أبي هريرة ومن أمام معاوية ومن أمام، وبعد ذلك بعد مشاورات قرروا أن الكتاب ينزع من صاحبه ويعطى بدله كتاب آخر، وأعطوه كتاب شيعي. فكانوا يحاربون السنة أي محارب. وإذا وصلنا عندهم كانوا يقولون لأبائنا انظروا أبناءكم ما عاد يحترمونا، والله إنكم أطياب لكن انظروا أبناءكم، ليش ما نقول يا سيدي؟ كان إذا قال أحد الآباء يا سيدي نغضب عليه، تقول له سيدي ايش هو هذا؟ فكان يقول انظروا ابنائكم ما عديهم احترام ولا يعرفوا الحق لاهله. فالشاهد ان الشيعه كانوا قد خيموا على البلاد لولا رحمه الله لولا فضل الله، والا والله ان البلاد كانت بلاد ملقمه. ولما ارسل القرعاوي رحمه الله طلابه وصلوا الى عبس، وصلوا الى اسلم، وصلوا الى بني حمله، يعني قرى حدوديه، بل كانوا قد عزموا على انشاء مدارس في حجه وفي غيرها، فارسلوا اجتمع الشيعه ومن اليهم، وارسلوا الى الامام احمد في ذلك الحين، وارسل الامام احمد الى الملك عبد العزيز الا يتدخل في الشؤون اليمنيه، ومنعت المدارس بعد ان كانت قد انشئت في اليمن اكثر من 70 مدرسه. احيا الله بها السنه وقمع بها البدعه، فحوربت. والان ثم جاء الله بدعوه الشيخ مقبل، وضعها في نقطة كما يقال الأساس بين الرافضة. وأنا أعتقد والله لو وضع الشيخ مقبل في عدن أو وضع في إب أو في الحديدة ما دخلت ربما السنة بلاد صعدة. صعب يعني، إذا وصلت سفسان سيتقطعون لك ويردوك، لكن لما جاء من بين أوساطهم جعل الله عز وجل خيرا عظيما. ومثلنا هذا كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة في مكة التي كانت مدينة الأصنام ومدينة الأوثان، مع أنها بيت الله الحرام، لكن خرج منها التوحيد، خرج منها التوحيد فهز عروشها، هز عروش الشرك. وهكذا السنة هزت عروش الرافض. وأيم الله لقد وصلنا إلى وقت ما كان الرافض يستطيع يصرح أنه رافض، لكن الآن بعد هذا المكر من الدول ومقاضاة الأغراض صار الروافض الآن في إب. أمس يعلقون الشعارات ويعلقون الأشياء واللوائح، وفي عدن وفي الصبيحة بل في المهرة خرج بعضهم على بعض إخواننا وقال أنتم يا أهل السنة تريدون ذبح، فاجتمع أهل المهرة وقالوا والله أنت ما يصلح تبقى عندنا، واتصلوا قلنا لهم رحلوه لأن بقاه عندكم نواة شر. الشاهد يا أخوة أن الشرك إذا ضرب بأطنابه صعب إخراجه من القلوب إلا ممن رحم الله. نسأل الله السلامة والحمد لله رب العالمين.